من إصداراتنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر مؤسسة آثار السلف بالتعاون مع مكتبة وتسجيلات اليقين الإسلامية بأبو ظبي أن تقدم لكم هذا الإصدار، والذي هو بعنوان دروس النساء للشيخ أبي محمد صادق ابن محمد البيضاني.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الأخوات الفاضلات، حديثنا إليكن في هذه الجلسة المباركة يتعلق ببعض أحكام النساء التي ورد ذكرها في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وبحمد الله تعالى أن الإسلام اهتم بالمرأة المسلمة اهتماما بالغا، وتكلم عن بعض الأحكام التي تتعلق بها من نواح عدة، وهذا إن دل فإنما يدل على شمولية الإسلام، وعلى أن الله سبحانه وتعالى قد بعث نبيه عليه الصلاة والسلام بأحكام متكاملة في نواح عدة. وهذا مصداق لقول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. ولهذا فالشرق والغرب يعتقدون أن الإسلام هو الذي حافظ على ثقافة الإنسانية وعلى الأحكام التي تتعلق بالمسلمين كافة، ولولا أنهم على دين آبائهم لدخلوا في هذا الإسلام الحنيف الذي يحفظ الإنسانية من جميع النواحي المختلفة. ومن أهم المسائل التي تتعلق بالمرأة المسلمة الدماء، والتي هي دم الحيض ودم النفاس ودم الاستحاضة. وهذه الدماء تعتبر من الأمور التي علق الشرع عليها كثيرا من الأحكام التشريعية، وحتى تتعرف المرأة على نوع كل واحد منها وما يتعلق به من أحكام شرعية، فإننا سنبدأ بالكلام عن دم الحيض. ودم الحيض تعرفه النساء، وهو دم أسود غليظ تعلوه حمرة كريه الرائحة، يحصل في الغالب نوع من الحرقة، وهذا الدم يخرج من قبل المرأة، وذلك في أيام الدورة الشهرية. ومتى تبين هذا الدم للمرأة فإنه يلزم عند ظهوره أن تترك الصلاة والصيام وكذلك الطواف في البيت إذا جاءتها الدورة في موسم الحج، وهي من النساء الحاجات، وكذلك يلزم عند ظهوره أن تترك المرأة الجماع، ويكون في أيام مخصوصة، ولذلك سمي بالعادة الشهرية، لأن المرأة تتعود أن ينزل منها هذا الدم في أوقات معينة من الشهر، فبعض النساء ربما ينزل منها في كل شهر 3 أيام أو يزيد، وقد تزيد عند بعضهن إلى 15 يوما، وهذا نادر. وأحيانا قد ينقطع عن المرأة هذا الدم شهرا أو شهرين ولا يأتي إلا في الشهر الثالث لأسباب ينحبس عنها خروج الدم. وكثير من النساء تعرف هذه العادة، لكن يختلف الحال على المرأة الصغيرة التي تبلغ، لأن دم الحيض لا يخرج إلا عند البلوغ، فأحيانا عندما تبلغ البنت لا تفرق بين دم الحيض من غيره، وهنا يلزم الأم أن تبين لبنتها أن هذا هو دم الحيض، لأن البنت في هذه المسألة تعتبر في عنق أمها، ويجب على الأم أن تبين لها هذا الحكم، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله لا يستحيي من الحق. ومتى خرج هذا الدم بأوصافه فإنه هو دم الحيض، لكن ربما يخرج بأوصاف أخرى سنتحدث عليها فيما بعد بمشيئة الله، وسنبين من خلال هذه الجلسة ومن خلال غيرها من الجلسات المختلفة الفرق، سنبين الفرق بين دم الحيض والاستحاضة والنفاس. واما دم الحيض فلا خلاف بين العلماء في انه نجس، وذلك لان الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقوله تعالى: فإنه أذى، فيه تفصيل من الله سبحانه وتعالى عن حكم دم الحيض وأنه نجس، ولا خلاف في هذه المسألة. ومعنى النجاسة أنه نجس من ناحية حسية، وإذا وقع في الثوب فإنه يجب على المرأة أن تغسل ثوبها لأنه قد تلطخ بالنجاسة. وقد جاء أيضا في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقالت: يا رسول الله، إني استحاض، أفأدع الصلاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا، إنما ذلك عرض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي عنك الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. فقوله عليه الصلاة والسلام: فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، فيه دلالة على أن الحيض نجس. ثم قوله: فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم، فيه دلالة على أنه يجب على المرأة أن تغسل هذا الدم سواء وقع في جسدها أو في ثوبها، وهذا إن دل فإنما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام ما فرط في الأحكام التشريعية ولم يستحي في هذا الحكم في أن يجيب المرأة، لأنه لا حياء في الدين، فإن المرأة تسأل ما شاءت إذا كان هذا السؤال يتعلق بدينها. ولذلك جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن عائشة كانت قد نقدت على بعض النساء وكأنه على فاطمة بنت حبيش، فاطمة بنت أبي حبيش، لما جاءت تسأل النبي عليه الصلاة والسلام قالت: يا رسول الله، إذا رأت الماء المرأة او قالت اذا احتلمت. فبين لها النبي عليه الصلاة والسلام فقالت عائشة فضحت النساء فضحك الله. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام واذن للمرأة ان تسأل. لماذا؟ لان هذا الحكم يتعلق بالدين ويتعلق فيما ينفع المرأة في دينها ودنياها. فاذا كان كذلك فان الله سبحانه وتعالى ما كان نسيا عن الاحكام بل بينها للانام وفصلها على ضوء كتاب الله وعلى ضوء سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وايضا ان المرأة اذا وقع منها دم الحيض على الثوب فانه لا يشترط ان تغسل هذا الدم بالصابون وبكافة المنظفات، بل لو غسلته بالماء وحتته بشيء من الخشب ثم وضعت عليه الماء وذهب عين الدم ولم يبقى له اثر، فانه يجوز لها في هذه الحالة ان تصلي فيه، لان الحكم الشرعي في هذه النجاسة ان ترفع. فاذا رفعت هذه النجاسة بمجرد الحت وبمجرد الماء من غير صابون ولم يبقى لها اثر، ففي هذه الحالة نقول بانه يجوز للمرأة ان تصلي بهذا الثوب، وذلك لما جاء في الصحيحين من حديث اسماء انها قالت جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت احدانا يصيب ثوبها من دم الحيض كيف تصنع به؟ فاجابها النبي عليه الصلاة والسلام بإجابة مختصرة فقال تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه. وهذا يدل على سماحة الشريعة وعلى ان الشرع يسر في احكام متعددة. ودم الحيض له اوصاف واضحة وبينة في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وللأسف أن كثيرا من النساء ربما تأتي لها الدورة مرات متعددة وتعرف دم الحيض ولكن في بعض الأوقات تنسى وتجهل هذا الدم، فتضطر المرأة ان تسأل الشيخ عن هذا الدم هل هو دم الحيض ام ليس بدم الحيض. ولو ان المرأة اكتفت وحفظت الاوصاف التي يعرف بها دم الحيض لما احتاجت الى كثرة الاسئلة وإلى التردد. وأوصاف دم الحائض جاءت واضحة في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولهذا لو أتقنت المرأة وعقلت جيدا هذه الأوصاف لما احتاجت أن تسأل هل هذا الدم الذي أتى لها في وقت معين هل هو دم الحيض أم ليس بدم الحيض. ولذلك جاء وصفه في حديث عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حويش كانت تستحاض، أي كان يأتي لها دم الاستحاضة، وهو الدم السائل الطبيعي والذي يخرج في غير أوقات الدورة الشهرية، وسنبينه إن شاء الله في موضعه. فعائشة رضي الله عنها تقول بأن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام وأراد أن يعرفها بدم الحيض، قال لفاطمة بنت أبي حبيش إن دم الحيض دم أسود يعرف، أسود يعرف. لماذا قال يعرف؟ بمعنى أن النساء تعرف هذا الدم، وذلك لأنه يتكرر عليهن في أثناء الدورة الشهرية، ولذلك فقوله يعرف بمعنى أن النساء تعرفه. وفي بعض الروايات جاء بلفظ يعرف بمعنى أن له الرائحة الكريهة. ثم قال عليه الصلاة والسلام فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر وهو دم الاستحاضة فتوضئي وصلي. وهذا الحديث حديث حسن خرجه أبو داود والنسائي. وفي هذا الحديث وصف لدم الحيض، لكن هناك عدة قرائن تبين أوصافا متعددة لهذا الدم، لأن بعض النساء وربما من الحاضرات ومن غيرهن يخالفنا ويقولنا بأن دم الحيض لونه أحمر، والجواب ليس كذلك، بل الأصل أنها تعلوه حمرة، لأن الوصف الأساسي الذي يعرف به أن يقال أنه دم أسود وفي نفس الوقت أنه غليظ، بخلاف دم الاستحاضة فإنه عبارة عن دم عرق سائل كالدم الطبيعي. لو أتينا بإبرة ووضعنا هذه الإبرة في أصبع الرجل وخرج منه هذا الدم من أصبعه فهذا هو الدم الطبيعي، فدم الاستحاضة كهذا الدم سواء بسواء، لكن دم الحيض دم أسود فيه غلظة وهو غليظ تعلوه حمرة. وأيضا أنه إذا خرج من المرأة فله رائحة كريهة ولا يخرج إلا في ايام معدودة تعودت عليها المرأة. ولهذا لماذا سميت العادة بالعادة؟ لان المرأة تعودت على ان يخرج منها هذا الدم في اوقات معينة. واحيانا عند كثير من النساء انه يتبع الخروج شيء من الفرقة او ما يسمى بالالتهاب، وحاصل اوصافه من خلال الاستقراء والتتبع ما ذكرناه. لكن هنا مسألة، وهي هل يمكن للمرأة اذا كانت حاملا ان تحيض؟ الجواب ان المرأة اذا كانت حاملا فانها لا تحيض البتة. لماذا؟ لان وجود الحمل يمنع من خروج دم الحيض، فيتجمع هذا الدم الى قبيل الولادة فيخرج مع الطفل او مع الجنين اثناء الولادة او قبيل الولادة، فاذا خرج يقال للمرأة تنفست، وهو ما يسمى بدم النفاس، وسيأتي الحديث عنه ان شاء الله تعالى. فدم النفاس في الاصل هو دم الحيض، لكن يحتبس دم الحيض بسبب الحمل، فاذا خرج يقال تنفست المرأة. اذا هل المرأة الحامل يمكن ان تحيض؟ الجواب كما قلنا الاصل انها لا تحيض، لكن ندر من النساء الحوامل ان يحضن في اثناء الحمل. ولكن كيف يعرف ذلك؟ كيف يعرف بان الدم اذا نزل من المرأة وهي في اثناء الحمل انه دم حيض؟ الجواب انه يعرف بانه دم الحيض اذا كانت تصف باوصاف دم الحيض التي سبق ذكرها. فاذا اخذ اوصاف دم الحيض في ايام الحمل فنقول المرأة في هذه الحالة تعتبر حائضا. لماذا؟ لان الاوصاف هي هي. ولذلك فقد يندر عند بعض النساء الحوامل ان تحيض وهي حامل اذا كانت الاوصاف كما هي في اوصاف الحيض. وقد يجري دم الحيض ودم النفاس ثم ينقطع يوما او يومين ثم يعود حتى تنقضي ايام الحيض. ربما احيانا ايضا ان دم الحيض يخرج ساعة ثم ينقطع فلا يخرج الا من اليوم الثاني. هذا يحصل عند كثير من النساء. بعض النساء تعودت ان تحيض في الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر من كل شهر، وجاء في شهر من الشهور انها حاضت في الثالث عشر ثم انقطع منها الحيض ولم يأتي الا في الخامس عشر، فيأتي في الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر. فماذا تفعل اذا كان انقطع عنها يومين او انقطع يوما وكانت تتعود في هذين اليومين او في هذا اليوم ان يأتي دم الحيض. نقول يلزمها اذا انقطع عنها الحيض ان تغتسل وان تصلي، لان النبي عليه الصلاة والسلام قال فاذا اقبلت حيضتك فدعي عنك الصلاة، واذا ادبرت فاغتسلي وصلي، كما في الحديث الذي في الصحيحين وهو حديث عائشة. اذا الاعتبار انه متى ما ظهر ينبغي للمرأة ان تنقطع عن الصلاة، فاذا ادبر ينبغي على المرأة ان تغتسل وان تصلي. معنى هذا ان المرأة مثلا لو حاضت في اليوم 13 في الفترة الصباحية ثم فجأة انقطع عنها الدم ولم يأتي هذا الدم الا بعد يوم او بعد يومين، نقول اذا جاء وقت الصلاة فيلزمك ان تصلي في كافة هذه الاوقات. لماذا؟ لان الحيضة قد ادبرت، فاذا جاء الدم في ايام اخرى وهو باوصاف دم الحيض فعليك ان تنقطعي عن الصلاة. ولهذا الكثير من النساء ما يحصل لهن شيء من ذلك وتقول المرأة لا ادري ما افعل. واحيانا للاسف ان بعض النساء اذا جاءها الحيض في يوم معين والايام التي اعتادت ان تحيض فيها انقطع تبقى متوقفة عن الصلاة الى ان تنتهي هذه الايام مع ان هذه الايام قد انقطع فيها الحيض، وهذا خطأ لا يجوز، بل انت مسؤولة عن هذا الحكم، ويجب عليك ان تسألي اهل العلم متى ما حصل ذلك اذا كنت ممن تجهلين المسألة. لكن وقد علمت المسألة وعلمت الحكم الشرعي فانه ينبغي عليك ان تأخذي هذا الحكم بعين الاعتبار. لان الحيضة قد ادبرت، فاذا جاء الدم في ايام اخرى وهو باوصاف دم الحيض فعليك ان تنقطعي عن الصلاة. ولهذا الكثير من النساء ما يحصل لهن شيء من ذلك وتقول المرأة لا ادري ما افعل. واحيانا للاسف ان بعض النساء اذا جاءها الحيض في يوم معين والايام التي اعتادت ان تحيض فيها انقطع تبقى متوقفة عن الصلاة الى ان تنتهي هذه الايام مع ان هذه الايام قد انقطع فيها الحيض، وهذا خطأ لا يجوز، بل انت مسؤولة عن هذا الحكم، ويجب عليك ان تسألي اهل العلم متى ما حصل ذلك اذا كنت ممن تجهلين المسألة. لكن وقد علمت المسألة وعلمت الحكم الشرعي فانه ينبغي عليك ان تأخذي هذا الحكم بعين الاعتبار. طيب، هناك ايضا من المسائل التي تتعلق بدم الحيض وهي قضية التقدير، يعني ان من النساء مثلا من يأتي لها الحيض لمدة 5 أيام، وأخرى لمدة سبعة أيام، فهل هناك مثلا عدد من الأيام أو من الوقت يكون أقل لهذا الحيض، وهناك ما هو أكثر لهذا الحيض؟ هذه المسألة تعتبر من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم، والصحيح الذي يترجح أنه لا يلتفت إلى هذا الخلاف، لا يلتفت إلى هذا الخلاف، ولكن يلتفت إلى هذا الدم الذي نزل من المرأة. فإذا كان هذا الدم الذي نزل من المرأة نزل لفترة معينة ثم انقطع، عليها أن تعمل بالقرائن. فلهذا قد يكون الحيض لمدة ساعة ولمدة دفعة وما أشبه ذلك، ولكن مع هذا فالإمام مالك يقول أن أقله دفعة واحدة، وغيره من أهل العلم يقول بل يكون أكثر من ذلك. والحاصل أن الدم إذا أخذ أوصاف دم الحيض فإنه ينبغي للمرأة أن تنقطع عن الصيام وأن تنقطع عن الجماع وعن الصلاة وعن الطواف بالبيت، ومن خلال أوصافه تعرف المرأة بأنه دم الحيض. ونخرج من هذا الباب على أننا قد استوفينا شيئا مهما فيما يتعلق بالحيض، وأنه يجب على المرأة أن تنظر إلى هذه الأحكام بعين الاعتبار، وأن تحافظ على هذه الأمور لأنها مسؤولة عن ذلك أمام الله سبحانه وتعالى. فإنه ما من حكم يتعلق بالمرأة والمرأة تسمعه أو تقرأه فإنه يكون حجة عليها يوم القيامة إذا لم تعمل به. هذا هو دم الحيض. القسم الثاني من الدماء وهو دم الاستحاضة. ودم الاستحاضة هو دم طبيعي يخرج في غير أيام الدورة الشهرية، ويكون بسبب عرق، فلا يكون في الأصل مما يأخذ أوصاف دم الحيض، بل هو الدم السائل العادي. وهذا الدم إذا خرج من المرأة فإنه يلزمها الصلاة، فإذا خرج هذا الدم عليها أن تغسل هذا الدم وأن تتوضأ للصلاة وتصلي مباشرة، ولا يجوز لها أن تنقطع عن الصلاة لأن هذا الدم ليس بدم الحيض. ولذلك كما سبق في الصحيحين حديث عائشة أن فاطمة بنت حبيش جاءت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة استحاضة أفأدع الصلاة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنما ذلك عرق، إنما ذلك عرق، فإذا أقبلت حيضتك فدعي عنك الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. إذن هنا أمرها أن تصلي وأن تأتي بالصلاة إذا وجد عندها دم الاستحاضة، وعليها أن تغسل هذا الدم قبل الصلاة وأن تتوضأ للصلاة التي يلزمها أن تصلي. وهنا في المرأة إذا استحاضت تكون كغيرها من النساء، ولكن هناك ما ينبغي أن ننبه عليه، وهو أن المرأة إذا أصيبت بدم الحيض، بمعنى إذا حاضت، يجب عليها أن تنغسل، أن تغتسل عند انقطاع الحيض. لكن بالنسبة للمرأة إذا استحاضت فإنه لا يلزمها أن تغتسل، ولكن الذي يلزمها أن تغسل دم الاستحاضة فقط من غير غسل. وإذا أرادت أن تصلي تصلي بالوضوء، ولا يشترط أن تغتسل بجسدها كاملا، ويكفيها كما قلنا أن تغسل الدم وتتوضأ وتصلي. وهذا واضح لما سبق من الأدلة التي بيناها. هناك مسألة الكدرة والصفرة تحصل عند النساء، وقد اختلف أهل العلم في ذلك. والحاصل إن كانت الكدرة والصفرة أثناء الحيض، أحيانا تحصل الكدرة والصفرة عند المرأة أثناء الحيض، فإذا حصلت في أثناء الحيض فهي من الحيض، وإن ظهرت بعد الطهر فليست من الحيض. إذا كانت هذه الكدرة والصفرة في أيام الدورة الشهرية وتنزل مع دم الحيض فهي حيض، وإذا كانت هذه الكدرة والصفرة خرجت من المرأة في غير أيام الدورة الشهرية فالأصل أن حكمها كحكم دم الاستحاضة، بمعنى إذا حصل شيء من الكدرة والصفرة في غير أوقات الدورة الشهرية فينبغي للمرأة أن تغسل هذه الكدرة وهذه الصفرة وأن تصلي كغيرها من النساء. وعلى ذلك يتنزل ما أخرجه البخاري وأبو داود والدارمي عن أم عطية قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا، بمعنى لا نعد الكدرة والصفرة من الحيض، وذلك إذا كان في غير أيام الدورة. وجاء عن سفيان الثوري أنه قال الكدرة والصفرة في أيام الحيض حيض، وكل شيء رأته بعد أيام الحيض من دم أو كدرة أو صفرة فهي مستحاضة، لكن جاء عن البخاري في الحديث أو في الأثر المعلق عن عائشة قالت كنا نساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة، فتقول عائشة لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، تريد بذلك الطهر من الحيضة. والحاصل انها متى ما وجدت هذه الكدرة والصفرة فينبغي للمرأة ان تفقه المسألة جيدا، وان تنظر الى هذه الكدرة والصفرة هل حصلت بالفعل في ايام الدورة، فاذا كان في ايام الدورة جعلت هذا من الحيض، واذا كان حصل في غير ايام الدورة فانما تغسل هذه الصفرة وهذه الكدرة، وعليها ايضا كذلك ان تصلي من غير حاجة الى شيء اخر، وذلك بعد ان تغسل هذه الكدرة. الدم الثالث وهو دم النفاس، ودم النفاس هو كما قلنا في الاصل دم الحيض، لكن دم النفاس يخرج من المرأة قبيل الولادة او اثناء الولادة او بعد الولادة، وقد يستمر لفترة 40 يوما، قد يستمر لفترة 40 يوما، لكن لا يعني هذا ان المرأة تنقطع عن العبادة لمدة 40 يوما. فالمرأة اذا حصل لها النفاس فانها تنقطع عن الصلاة اثناء وجود هذا الدم، فاذا انقطع لمدة بعد 10 ايام فينبغي لها ان تصلي وان تاتي بالصيام، ويجوز الجماع والطواف بالبيت اذا كانت حاجة، ولا يشترط ان تبقى 40 يوما، لكن ما جاء في الحديث ان المرأة كانت تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما، فهذا فيه دلالة على ان دم النفاس قد يطول عند المرأة الى 40 يوما، لكن اذا كان دم النفاس مضى 7 ايام او 10 او ما اشبه ذلك، فبمجرد الانقطاع عن هذا الدم على المرأة ان تغتسل، وعليها ايضا ان تصلي، وان لم تتم هذه الفترة التي سبق ذكرها، مع ان بعض النساء ربما ان دم النفاس يمكث عند قرابة 60 يوما، ولكن هذا نادر وقليل في النساء. هذه هي الدماء الثلاثة، وايضا اضيف الى ذلك ان دم النفاس يأخذ احكام دم الحيض، من حيث ان المرأة النفساء لا يجوز لها ان تصلي ولا ان تصوم ولا ان تطوف بالبيت ولا ان يحصل معها الجماع في ذلك الوقت، فهي من حيث الحكم الشرعي وما يتعلق بذلك يأخذ الامر نفس احكام دم الحيض. وبهذا فاقول لا بد من خلاصة توضح لكنا الفروق بين هذه الدماء الثلاثة، ويمكن ان نفرق بفروق يسيرة. الفرق الاول ان يقال أن للحيض والنفاس من الأوصاف ما ليس لدم الاستحاضة، فالحيض له لون وله رائحة وله أيضا كذلك حرقة وهو غليظ بخلاف دم الاستحاضة فلونه أحمر طبيعي وليست له رائحة ولا يأتي بالتهابات، فهذا يدل على التفريق الأول. الثاني أن الحيض والنفاس يلزم المرأة بسببهما بعض الأحكام التشريعية، فإن عند الحيض والنفاس تنقطع عن الصلاة وعن الصيام وعن الجماع وعن الطواف بالبيت، خلاف المرأة المستحاضة فإنه يجوز لها أن تطوف بالبيت ويجوز لها أن تصلي ويجوز لها أن تصوم ويجوز لزوجها أن يجامعها، ولكن الذي يلزمها هو أن تغسل هذا الدم. فهذا فرق واضح. كذلك الحيض والنفاس له مدة وفترة وعادة تعودتها المرأة في أيام مخصوصة، سواء في دم الحيض أو في دم النفاس. أما دم الاستحاضة فإنه يأتي في فترة وفترة، فأحيانا يأتي للمرأة في أول الشهر وأحيانا في وسط الشهر وأحيانا في آخر الشهر، ولهذا فلا يستمر فترة كفترة الحيض أو كفترة النفاس، ولا يمكث بنهاية يمكن للمرأة أن تقول بأن هذه الاستحاضة لها من الأيام ما يمكن أن يعد. أيضا من أهم الفروق في دم الحيض وكذلك في النفاس أنه يخرج من رحم المرأة، أما الاستحاضة فالأصل أنه من فرج المرأة، وبهذه الفروق يتبين الفارق بين هذه الدماء. وتعتبر هذه الدماء من المسائل التي اهتم بها كثير من أهل العلم وفصلوا فيها بتفصيلات متعددة، وهذا إن دل فإنما يدل على أنهم أخذوا هذه التفصيلات أو دفعهم إلى أخذ هذه التفصيلات ما ورد من الأدلة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هناك أيضا مسائل متعددة ينبغي للمرأة أن تقف عندها، وذلك لأنها تتعلق بمسائل الحيض والنفاس، وإن شاء الله تعالى نأتي على هذه المسائل في حينها، وخصوصا في درسنا القادم بمشيئة الله سبحانه وتعالى. هناك امرأة بعثت لنا بسؤال في دروس سابقة، ولكن للأسف فقد هذا السؤال، وعلى المرأة التي تحس بأن سؤالها لم يجب عليه وأحبت الجواب، فعليها أن تبعث لنا في هذا السؤال في هذا الدرس أو في غيره حتى نجيب عليه. هنا سؤال، وهو: المرأة إذا طافت بالبيت وهي حائض، فما الذي ينبغي لها؟ الجواب أنها قد خالفت هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد جاء في صحيح البخاري في حديث أسماء أو عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. وعليها في هذه الحالة أن تتوب إلى الله وأن تستغفر وألا تعود إلى مثل ذلك. لكن هل يلزم عليها الدم وهي الفدية، بمعنى أن تقدم فدية؟ فالجواب لا يلزم، لأن الذين قالوا بالفدية ما جعلوا هذا إلا من باب المعصية، ولم يأتي دليل يدل على ما يثبت هذا الحكم. هل يجوز للمرأة أن تآكل الحائض؟ الجواب أنه جاء عن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة أخرجوها من البيت فلم يآكلوها ولم يجامعوها، فسأل أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام عن ذلك، فأنزل الله تبارك وتعالى: ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ثم أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يصنعوا كل شيء إلا النكاح، والحديث ثابت وهو في صحيح مسلم. فيجوز للمرأة التي ليست بحائض أن تآكل وأن تجالس أيضا كذلك المرأة الحائض، وكذلك يجوز للرجل أن يجالس زوجته الحائض وأن يآكلها، وهذا هو الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي شرعه لنا في كثير من الآيات والأحكام، شرعه لنا الشارع الحكيم وبينه على لسان سيد الأنبياء والمرسلين. وأكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكن التوفيق والسداد، وأن يجعل أعمالنا وأعمالكن خالصة لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقبل أن أختم هذه الجلسة أوصي بعض الأخوات أن يعجلنا في الحضور إلى الدرس، فللأسف أن بعض النسوة يأتينا إلى الدرس بعد مضي ما يقارب من 10 دقائق أو ما أشبه ذلك، وهذا خطأ كبير، لأن هناك من الفوائد ما تذكر في بداية الدرس، ربما أن المرأة تفقد هذا الأمر، فينبغي للمرأة أن تنبه زوجها أو أخاها أو والدها أو محرمها الذي أتى بها إلى هذا الجامع المبارك في أن يعجل قبل بدء الدرس حتى تحصل المرأة على كثير من الفوائد والأحكام. فإن النساء على عهد النبي عليه الصلاة والسلام كنا يحافظنا على الحلقات ويتعجلنا هذه الحلقات ويأتينا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وتتمنى الواحدة منهن أن تحصل على فائدة حتى تعمل بها. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكن التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. ويسألونك عن المحيض قل تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أن وبشر المؤمنين. ولا تجعلوا أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس.